من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه قراءه سورتين في ركعه، اي هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الجمع بين سورتين أي غير الفاتحة في ركعة واحدة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن راهوية الحنظلي المروزي قال أنبأنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي للطبقة الثامنة قال حدثنا عن شيك عن الأعمشي عن حدثنا أنبأنا عيسى بن موسى عن الأعمشي سليمان مهران عن شكيك أبو وائل شيك بن سلمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السور النظائر بعضها لبعض تشابه، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينها، فكان كنت أعلمها أقرأها أو أنا عالم بها. عشرين سورة هكذا الرواية هنا، عشرين سورة في عشر ركعات، أي يقرأ عشرين سورة في عشر ركعات، عشرين سورة في عشر ركعات، في عشر ركعات. دل هذا على ما ترجم المصنف وهو أنه قرن بين سورتين، قرن بين سورتين، ثم أخذ بيد علقمة أي ابن مسعود فدخل أي بيته، ثم خرج إلينا علقمة بعد أن دخل ابن مسعود، لأن الناس الذين ذكر لهم هذا أجمل عليهم وقال ما قال سورة كذا وسورة كذا، فكانوا ماذا يريد هذا، اختلفوا ما بينهم أو وخرج علقمة فسألناه فأخبرنا بهن، لأن علقمة له خصيصة تخصص بابن مسعود، وكان ذكر له قبل هذا السور التي العشرين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في ركعة واحدة في عشر ركعات. وفي رواية ابن خزيمة أن علقمة سأل المسؤول عنها فأخبرهم بها، أو يحتمل أنه دخل في نفس الوقت وسأله عن تفسير عشرين فبين له، ولفظه فدخل علقمة فسأله ثم خرج إلينا فقال عشرين سورة من أول مفصل في تأليف عبد الله، وذلك أيضا في مصحف عبد الله وليس في مصحف المعروف عندنا هذا. وفدخل وفي رواية مسلم اذكرها ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إذره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. تنبيه، لم يقع عند مصنف ولا عند الشيخين تفسير تلك النظائر العشرين، بس أجمل عشرين وما عرفنا عين الصور. وقد وقع في رواية أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة والأسودي قال أتى ابن مسعود رجل، هذا هو السبب الذي ذكره ابن مسعود. لماذا ذكره ابن مسعود وأكد بأنه يعلم الصور التي يجمع بينهن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة؟ لأن رجلا قال له البارحة قرأت مفصل في ركعة، فاستغرب ابن مسعود المفصل كله، يقول له كان فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، بل هو متعود كل ليلة يعني يقرأ مفصل كله، فقال أهذا كهذ الشعر؟ أنكر عليه، أي تهذ هذا تسرع فيك إسراع الشعر؟ الشعر يعني ما وراء فيه المدود ولا الإدغامات ولا الغناء ولا إلى ذلك، ما يحتاج. وكذلك شبه الذي يقرأه الرجل المفصل كله في ركعة واحدة كأنه يقرأ أبيات شعرية ولا وراء حقوق القرآن. ونثرا كنثر الدقل، الدقل رديء التمر، ما هو جيده، لأن الجيد يعني يراعى فيه أو يحرص به، أما الردي هذا ينثر نثر يعني من أراد يأكله من أقول لك لا، فشبه بذلك السورة مثل من ينثر رديء التمر بين الناس لأنه لا يبالي به ولا له صلة أو حرص به. ثم قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الحق في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل النازعات في ركعة، وويل المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم يوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، والدخان إذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود رحمه الله هذا تأليف ابن مسعود رضي الله، هذا هو مصحف ابن مسعود وليس مرتبا على ترتيب مصحف العثماني، وإنما هو له مصحف خاص. وهذه النظائر التي كان صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. قال ويتبين بهذا في الأخير أن قوله في حديث الباب 20 سورة منفصلة تجوزا لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها منفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حديث منفصل كما تقدم انتهى باب الفتح. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو جواز قراءة سورتين غير الفاتحة في ركعة، أما الفاتحة مع سورة أخرى هذا لا يسأل عنه. وقد رواه أبو داود وصحابه خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل إذا كان القصار يعني. ولا يخالف هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين البقرة وغيرها، البقرة والعمران والنساء قرأها بركعة واحدة لأنه يحمل على النادر هذه نوادر، أما بالاستمرار كان من القصار يجمع أكثر من سورة. قال وقال قاضي عبد رحمه الله في حديث مسعود رضي الله عنه هذا ما يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءة غالبا. وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من قراءة بقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قال حافظ رحمه الله لكن ليس في حديث مسعود ما يدل على مواظبة، بل في أنه كان يقرن من هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل. ومن أن في موافقة لقول عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلاته صلى الله عليه وسلم لليل كانت 10 ركعات غير الوتر. هذا لماذا؟ لأنه يطول القراءة وكان يقرأ سورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، فبذلك ما يعني تقصر عدد ركعاته بل بالقراءة يطولها. قال رحمه الله تعالى واستنادي منتظر أخبرنا إسماعيل المسوعي الجهدري قال عددنا خالي هجيم قال عددنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي ثقة عابد وكان له دلس ورمي بالإرجاء من الطبقة الخامسة. قال سمعت أبا وائل الشقيق يقول قال رجل عند عبد الله قرأت المفصل في ركعة، قال هذمت هذه الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة منفصل سورتين في ركعة. والحديث تقدم أنه متفق عليه. وبالسند المتفق قال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي من أفراد مصنف قال حدثنا عبد الله بن رجاء بن عمر وقال المثنى الخداني أبو عمر وقال أبو عمرو البصري صدوق يهم قلما التاسعة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث. قال حدثنا أنبأنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أنا أبي حصين، أبو حصين هو عثمان بن عاصم، أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي ثقة ثبت سني من الطبقة الرابعة. قال أنا أبي حصين أنا أبي عن يحيى بن وثاق أن يحيى بن وثاق المغرب المعروف الأسدي مولاهم كفي مقلو ثقة عابد من الطبقة الرابعة ولو في هذا الكتاب السيدة نزل فسجد وسجد الناس الجمعة الأولى سجد كله يعني كان عابدا ولما قيل فيه قرأ بها مرة ثانية. قال يحيى بن إشار رملي عن عمش كان يحيى بن وثاق أحد الناس قراءته وربما يدعي أن تقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا يسمع في المسجد حركة، كل أحد يسكن هذه قراءة طيبة مرة، وكأن ليس في المسجد أحد. وقال عطاء مسلم الحلبي عن الأعمش: كنت إذا رأيت يحيى بن وثاب قد جاء قلت هذا ركف للحساب من شدة خوفي، يقول: أي ربي أذنبت كذا أذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود، فأقول هذا كل يوم يوقف للحساب. الله أكبر. هذا من هذه. قال: ماذا؟ وقال: أبو محمد بن حيان الأصفهاني، وقالوا كان وثاب أبوه من أهل قاسان، فوقع إلى ابن عباس إما بالنصيب من المغنم أو اشتراه، فأقام معه فاستأذنه بالرجوع إلى قاسان فأذن له، فرحل مع ابنه يحيى. فلما بلغ الكوفة قال له ابنه يحيى: إني مؤثر الحظ والعلم على حظ المال، خدني لا نرجع بلدنا، خدي أطلب العلم هنا في الكوفة. قال: فأعطيني الإذن في المقام. فأذن له فأقام في الكوفة فصار إماما، وله أحاديث كثيرة. هذا. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي عمرو بن العلاء عن شن إيادي عن أبي قال: خريت مع أبي موسى الأشعري إلى أصفهان، فبعث سراياه إلى قاسان ففتحها وسبى أهلها، فكان منهم يزدوي ابن ماهوي، فتى من أبناء أشرافها، فصار إلى ابن عباس فسمه الثابت، هذا أبوه، ووالد يحيى إمام أهل كوفة في القرآن. قال رحمه الله: عن مسروق، مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود: وآتاه رجل حلو أنه جاءه رجل فقال: إني قرأت الليلة البارحة المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذا الشعر؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة مفصل من آل حاميم، أي من السور التي في أولها حاميم. والحديث هذا صحيح. قال: ماذا؟ وظاهر رواية المصنف تدل على أن حاميم المفصل وهو على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم كلامه عليه في الإشكال. قال رحمه الله تعالى: قراءة بعض السورة أيضا كما سبق ترجمة لجمع بين السورتين، كذلك أيضا لو قرأ بعض السورة كما يفعله كثير من الأئمة الآن يجوز، هذا جائز، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح يجوز. هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قراءة بعض السورة الواحدة في الصلاة، وهذا أيضا خلاف لغير الفاتحة، الفاتحة ما يجوز تقسيمها. وقول جمهور ونقل عن مالك رحمه الله كراهته، وفي استدلال مصنف على الجواز بحديث الباب نظر سيأتي كلامه عليه إن شاء الله تعالى. وفي السنة المنطقة قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني البصري قال: حدثنا خالد هجيم قال: حدثنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني محمد بن عباد. محمد بن عباد هذا من الطبقة مكي في قام الطبقة الثالثة. قال: رفعه إلى ابن سفيان، إلى عبد الله بن سفيان المخزومي في قام من الطبقة الرابعة، عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن السائب بن أبي السائب اسمه صيفي بن عائد، هذا له ولأبي صحابي، هذا كان قارئ أهل مكة، كان قارئ أهل مكة عبد الله بن السائب. قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وفتح مكة، فصلى في قبول الكعبة أي مقابل باب الكعبة، فخلع عليه فوضعهما عن يساره، فدل على جواز عدم الصلاة بلا نعل، يعني خلع النعل جائز، وإن كان ورد الأمر بالصلاة في النعال لكن ليس للوجوب، هذا دليل على أنه للجواز مستحب. فافتتح بسورة المؤمنين. فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهم السلام أخذت السعلة فركع، فلما وصل إلى ذلك أخذت السعلة فركع هنا. فخلع عليه في جواز الصلاة بدون النعلين، وأن الأمر الوارد للصلاة في النعلين هو ما أخرجه الطبراني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، محمول على الشباب. فوضعهما عن يساري، في أن مصلي إذا لم يصلي بن عليه يجعلهما عن يساري، لكن بشرط إذا لم يكن عن يساري أحد، وإلا فليضعهما بين رجليه لأنه أذي غيره، تقدم هذا. فافتتح بسورة المؤمنين أي بقراءة سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى شك أو قال عيسى شك من الراوي، وفي الهندية وعيسى وله مسلم حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كحة فركع أي فحذف فركع أي ترك القراءة، وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السالة، والأول أظهر لقوله فركع ولو كان أزاله معاق عن القراءة لتمادى فيها. وفي هذا الحديث ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى هو جواز قراءة بعد السورة، قال النووي رحمه الله هذا جائز بالآخرة ولا قراءة إن كان قطع العذر، لكن الاستدلال له جهتان. إذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم ترك إتمام السورة وركع، من هنا أخذ المصنف الاستدلال، لكن نقول هل هذا يمشي للاستدلال على العموم؟ لأن هذا مقيد بالسعلة بالضرورة، إذا اضطر الإنسان يفعل ما لا يفعله في غير الضرورة، فيحتمل أن يكون ظاهر الحديث ما يدل لما ترجمه المصنف. وفي الحقيقة أنه ليس هناك نهي عن تبعيد السورة نمشي على هذا، وأما هذا فالاستدلال به على مسألة ما هو واضح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قراءة السورة إلا للضرورة، أخذته بوحكوحة فلم يستطيع أن يكملها فركع، إذن إذا كان الضرورة يمشي هذا. أما على العموم الاستدلال به فهو محل نظر على كل حال، وإن لم يكن له عذر فلا قراءة به أيضا، ولكنه خلاف الأولى. هذا مذهبنا مذهب الجمهور يقول ما إيه نووي. وفي قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه المشهور عنه قرأ هذا، قال وحديث الباب الأول أن استدل مصنف وغيره بهذا الحديث على جواز الاقتصار على هذه السورة، لكن في نظر لأن تركه صلى الله عليه وسلم قراءة هنا للضرورة داعي للسعلة، فلا يتم الاستدلال بالترك حالة اختيار، فكان الأولى لهم الاستدلال ما تقدم من قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف بالمغرب في ركعتين، ففيها القراءة بالأول وبالأخير دون ضرورة، قسمهم قسمين. وما تقدم له أيضا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الفجر في الأولى آية قول أمن، وهذا أظهر مما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعته الفجر في الركعة الأولى قول آمنا، وفي الركعة الثانية يعني فلما أحس عيسى أو قل يا أهل الكتاب تعالوا، فدل على أن قراءة بعد السورة جائز. وفي الثانية على عمران قل يا أيها الكافرون قل يا قل إيه قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا، ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة. وقد روى عبد الرزاق بن سعد الصهيان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أما الصحابة في صلاة الصبح سورة بقرة فقرأها في الركعتين، قال في الفتح، وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني من طريق الحسن البصري قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل من يصلبنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع، أخرجه ابن حزم محتجا به. قال وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في ركعته، إذن هذه كلها تدل على مسألتنا. قال تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، هذه مسألة أيضا مهمة ومذاهب مختلفة، ويعني وأحظ الناس بمسألة هو الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يستحب أن يفعل الإنسان في الفريضة والنافلة هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل صلاة الليل ولم ينقل عنه في الفريضة فهذا لا يمنعه، لأنه كان إماما والإمام مأمور بالتخفيف، فإذا المأموم إذا مرت عليه آية التسبيح سبح، وكذلك أيضا آية أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، مثل هذا سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، وهكذا. هذا بالنسبة للمأموم ما في مانع، أما الإمام لأن لا يطول عليهم يحمل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة بهذا المعنى، وهذا أقرب وهو الذي استحبه ابن حزم، وافق الشافعي في مسألة وقال في الفريضة والنافلة كله سواء، يعني إذا مرت بآية رحمة اسأل، وبآية عذاب تعوذ، وبآية تسبيح سبح، تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب يعني لا يتعوذ، هذا ينبغي له. قال وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم كلهم عن شعبة ثلاثة كلهم عن شعبة عن شعبة عن سليمان سليمان هو الأعمش عن سعيد عن سعيد بن عبيدة عن مستورد بن أهنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أي ليلة من الليالي فقرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة ويقرأ على امرأة كل آية ذكرته ولهم عذاب أليم لازم يقف عندها ويتعوذ بالله من العذاب وآية رحمة إن الله غفور رحيم لازم يقف اللهم اغفر وارحمه وهكذا إلى أن تنتهي السورة والسورة 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 يعني هذا يعني نفسه يأخذ فترة طويلة وإذا مر بآية رحمة وقف فجع وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي العظيم أن يكرر هذا وقد ذكر في حديث آخر أن حذيفة قال كان ركوعه وسجوده قريبا بكثرة قراءته فدل على أنه يكرر هذا الذكر وفيه ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية التعوذ ذلك قال هنا المسألة الرابعة والحديث هذا والحديث هذا أخرجه مسلم والمسألة الرابعة في اختلاف العلماء في استباب التعوذ ونحو للقارئ إذا مر بآية العذاب ونحوها مطلقا أي سواء كان فريضة أو نافلة قال النووي رحمه الله تعالى قال الشافعي وأصحابنا الشافعية يسن لقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح يستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وبهذا قال جمهور العلماء من السلف ومن بعده وقال أبو حنيفة رحمه الله يكره السؤال عند آية الرحمة يكره من أين أتى هذا والاستعاذة في الصلاة الله المستعان لكن هنا نقول لكن المعروف عند الحنفية أن الكراهة في الفريضة فقط لا في النافلة ولو الفريضة والنافلة سواسل. وقال إمام أبو محمد الحسن رحمه الله ويستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار ثم أخرج بالسند حديث حذيفة رضي الله عنه المذكور في الباب وأخرج بالسند الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بهذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قرأت عائشة هذا فقالت من علي وقني عذاب السموم هذا هو الدعاء وأخرج أيضا عبد خير قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ في صلاة سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى وأنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى وعن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى قال اللهم بلى وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن علقمة أنه قرأ وقل ربي زدني علما فقال ربي زدني علما هكذا وعن حجي المدري أنه كان يصلي فإذا قرأ فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قال بل أنت رب انتهى كلام حسن رحمه الله تعالى باختصار وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله فقرأه مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ما نصه في استباب الترسل والتسبيح عند مرور بآية فيها تسبيح والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال والتعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ فالظاهر استباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام المنفرد والمأموم وإلى ذلك ذابت الشافعية انتهى هذا الذي يبدو ظاهر صنيع مصنف رحمه الله تعالى أنه يوافق مذهب الجمهور القائلين باستباب هذه الأمور لكل مصلي لأنه يعني أطلق حيث أطلق الترجمة ولم يقيدها بالنافلة وهذا هو المذهب الراجح عندي وليس لمن قال بكراهة الفريضة دليل وأما عدم كونه صلى الله عليه وسلم لا يفعلها الفريضة فلأنه كان يصلي إماما فيخشى من التطويل وهكذا ينبغي الإمام إذا خشي التطويل ألا يفعلها الحاصل أن مذهب جمهور أو جل السلف كان العمل بمثل هذا الحديث فينبغي العناية به الحاصل أن الإنسان ما يغفل وهذا يدله على حضور قلبه لأنه إذا وطن على نفسه أنه لا تمر آية رحمة إلا سأل الله الرحمة أو آية عذاب إذا سأله لا يغفل بل ينتبه لآخر السورة لآخر الآية معظم الآيات والله غفور رحيم شديد العقاب ولهم عذاب أليم هذه كلها آيات متكررة فأنت تريد أن تنتهز هذه الفرصة، فإذا نتك حاضر القلب، وهذا هو المطلوب. أحضرت قلبك إن تلاوة كتاب الله، وسألت الله تعالى من فضله، وخاصة إذا كان في صلاة الليل الوقت إجابة، ينبغي الاغتنام مثل هذه الفضائل. مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، أي سؤاله معناه إيه؟ مسألة بمعنى السؤال. مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، كما سبق التعوذ عند آية العذاب، كذلك عند آية الرحمة، وآية جمعت بينهما، والله غفور رحيم المغفرة والعذاب أليم، كذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى بسند مطلق، أخبرنا محمد بن آدم السيسي عن حفص بن غياث النخعي عن العلاء بن المسيب، عن العلاء بن المسيب، هنا كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، مسيب ما في مسيب إلا والد سعيد، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة والأعمشي، والأعمشي معطوف على ماذا؟ والأعمشي بالجر عطن على العلاء المسيب، فحفص بن غياث هو يعني تلميذه، والأعمشي عن سعيد بن عبيدة، عن المستورد بن أحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، لا يمر بآية رحمة إلا سال، ولا بآية عذاب إلا استجار، وهكذا ينبغي للقارئ أن يستنى بهذه السنة. قال رحمه الله تعالى، وهنا قال القاضي عياض رحمه الله في دليل من قال إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حيث كتبوا المصحف، لا نقول إن هنا مسألتين، إن هنا مسألتين، مسألة ترتيب الآيات وترتيب السور، والراجح أن كليهما بالتوقيف، أما الآية فليس فيها خلاف، أجمعوا على أن ترتيب الآيات كما هي الآن هو مجمع عليه، ولا يجوز تقديم بعضها على بعض. وأما السور فالراجح أنه توقيف، وهي العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، هذه التي معنا. وأما ما روي أنه قدم كذا قرأ البقرة ثم النساء ثم على عمران، مثل هذه الأشياء يتفسر بتفسيرين، إما لبيان الجواز، إن قلنا بعد الأرضة الأخيرة لبيان الجواز أن ترتيب السور ليس لازم، قدموا أخير، أو قبل الترتيب، هذا نقله الصحابي قبل الترتيب، لأن قبل الترتيب كان مبعثر السور وكذا وكذا، لكن أخيرا علم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وأن نرتب كهذا الترتيب، كهذا الترتيب، وبحيث إنهم توقفوا بإيش؟ في سورة التوبة في كتابة البسملة بين هذا وذاك، لأنهم ما تأكد لهم أنهما سورة واحدة أو سورتان، فلذلك أخلوا فاصل بينهما ثم تركوا البسملة إشارة إلى هذا المعنى. وأما بعد ذلك بدون شك أنهم رتبوا هكذا، إذن هذه العرضة الأخيرة. وأما من حيث العمل فلنا الآن التقديم والتأخير، الأولى أن لا نؤخر ولا نقدم، أن نمشي على الترتيب، ولو قدمنا وأخرنا ورد أحاديث كثيرة تدل على هذا، فنحن نقول لنا أحد أمرين، إما قبل العرضة الأخيرة أو لبيان الجواز، وما دام محتمل يجوز لنا ذلك، يجوز لنا ذلك، نقدم ونؤخر، نقدم ونؤخر، يجوز لنا ذلك. المهم، أما قول من قال إن ترتيب السور ليس توقيفا فهذا قول خاطئ، لا يمكن ذلك تسليمه، بل نقول أن الترتيب توقيفي، وأما تقديم والتأخير فهذا أمر آخر، إما نجهز مع أن الترتيب هو الترتيب هذا الذي عليه الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من الدنيا إلا وقد بين للأمة وخاصة القرآن العظيم يعني ما بقي منه شيء تركه بيانه للناس، فالذي نحن عليه الآن هو الذي اتفق عليه الذين كتبوا المصاحف ومن مشى على دربهم كلهم اتفقوا على هذا، فنقول إن هذا هو الحق. هنا يقول قال القاضي عياض رحمه الله في دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكله إلى أمتي بعده، قال وهذا قول مالك وجمهور علماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما، قال والذي نقول هذا كلام عياض، والذي نقول إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، ولهذا اختلف ترتيب المصاحب قبل مصحاب عثمان. قال: واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده بجميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين، ولذلك يبدأون إيش بمعوذتين في ترتيب في التعليم ما يقول ما جاب البقرة. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم إن ذلك بتوقيفه من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحاب عثمان، وإنما اختلفت المصاحب قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتعول قراءته صلى الله عليه وسلم عن النساء أولا ثم على عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصاحب أبي رضي الله عنه. قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يقرأ ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة. قال: وقد أباه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها وهذا ما هو معقول. قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قلت: الذي يترجح عندي قول من قال إن ترتيب السور على ما هي عليه الآن كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المجمع عليه في ترتيب الآيات، فلا فرق بينهما في ذلك. ما الذي فرق لكم إن الآيات توقيف وهذا ليس توقيف؟ وأما ما ثبت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم النساء قبل آل عمران ونحو ذلك فيحمل على بيان الجواز، وأن الترتيب غير لازم في قراءة بل في الرسم والكتابة فقط، فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلها، أو يحمل على أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه بالترتيب. وأما اختلاف مصاحب الصحابة رضي الله عنهم في ترتيبها فيحمل على عدم وصول العلم إليهم بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كما مشى عليه ابن مسعود رضي الله عنه وخالف الصحابة الآخرين، بحيث أنه كان يوصي أصحابه يقول: ومن يغلوا مصاحبكم لئلا يراه عثمان وأصحابه، غلوا أخفوه يعني اسرقوه سرقة. ومن يغلو فيما غلوا من القيامة، نحن آخذين مصحف غالين له هذا شرف لنا، أما أن يغل شاة أو بقرة أو ناقة هذا هو الفضيحة، أما أن تغل مصحفك وتحمل وتدي يوم القيامة ربك وأنت حامل المصحف هذا شرف لك، غلول هذا طيب هذا. فكان يحث معنا هذا، لكن أنكروا عليه على كل حال. ويعني هذه هذا كله نقول أنه اجتهاد منه، وقد خالفه جل الصحابة هو يقول: أنا تلقنت هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فلا يمكن أن أتنازل عنه لهذا الرجل الذي كان له ذؤابتان حينما كنت أقرأ 70 سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، كيف أحتج به؟ لكن هذا أنا نقول إن مثل هذا لا ما اعتمد عليه غيره. قال رحمه الله تعالى: ترديد الآية أيضا مما يشرع لو ردد الإنسان يعني يعتبر أو يبكي يقرأ ما فيها ويتذكر وعيدها آية واحدة ورددها جائز هذا، حتى ولو أصبح بآية واحدة أو بسورة واحدة كما فعل صاحب سورة الإخلاص، أول الليل يقرأها فجاء جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه: يا رسول الله إن لي جار هذا ما يقرأ إلا سورة الإخلاص طول الليل، عنده بقرة وعنده كذا، ولماذا يعني هذه السورة القليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد سورة القرآن فلي يقرأها. وقالوا: سألوه، فلما سألوا قال: إنها سورة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وبالسند المتصل قال: أخبرنا نوح بن حبيب الكومسي البذاشي أبو محمد ثقة سني من العاشرة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا قدامة بن عبد الله. قدامة بن عبد الله بن عبده هذا مقبول من الطبقة السادسة ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة. جسرة بنت دجاجة العامرية كوفية موثقة من الطبقة الثالثة. قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، معناه يكرر آية واحدة، أصبح كل الليل بدل ما كان يقرأ بقرة وسورة وعلم إلى آخره آية واحدة، وهي: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل. والحديث هذا حديث صحيح ولا حسن؟ حديث 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 حسن، أي لأن في سند قدامة بن عبد الله فهو وإن روى عنه جماعة إلا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فهو حسن حديث. قال ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله وهو جواز ترديد آية واحدة في الصلاة للتدبر والاتعاظ والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بما تتضمنه من المعاني، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة حتى يستغرق الليل كله بآية واحدة يتدبر فيما اشتملت عليه من المعاني، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة لأمتي والدعاء لهم بالمغفرة العام عن عمتي الشاملة للمطيع والعاصي من المؤمنين منهم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومنها ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى من المكانة العليا والدرجة، لأنه سبق في غضون الروايات المختلفة هو الروايات المختلفة رواه مسلم أن صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال عيسى عليه صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم يبارك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله أعلمه، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك بأمتك ولا نسوءك، هذا فضل عظيم لهذه الأمة رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنا رحمة المهداة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رحمة المهداة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة، ومن ذلك أنه الليلة كلها رد لهذه الآية وبكى، وأرسل جبريل إليه ربه وسأله فقال أمتي أمتي، فقال لا نسوءك في أمتك ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا يرضى بدخول أحد من أمته النار، إذن هذا هو شرف عظيم لهذه الأمة وفضل عظيم ورجاء موفر نرجو من الله سبحانه وتعالى لمن خرج من هذه الدنيا على الإيمان له ما شاء الله يعني رجاء وطمع عظيم، فالشأن كل الشأن الختام بحسن خاتمة بالإيمان، فمن خرج منها فله ما شاء الله فضل عظيم في هذا وفي غيره، وكذلك أيضا ما قال يعني من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته وجبت له الشفاعة وجبت له الجنة وجبت له الشفاعة وجبت له الجنة، قال أهل العلم هذا الحديث يدل على أن من لازم هذا الدعاء بعد الأذان يختم له بخير خاتمة، إيش معناه ومن أين استنبطوا؟ قالوا إن من قاله ولازمه وجبت له الجنة، ولا تجب الجنة إلا لمن مات مسلما، فإذا وجبت له الجنة معناه سيموت على الإيمان، مثل هذه الأشياء ينبغي العناية بها، الإنسان كيف يخرج من هذه الدنيا لا يتعلم لماذا يختم لك ما تدري، يعني وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار غير قبول ما يدرى آخر المرحلة، لكن هذه الأسباب لها أسباب أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسهولة، وهو أن تشتغل بأسباب التي يعني تحملك على أن تتجاوزها، مثل هذا الحديث ومثل مثل رب هذه الدعوة، وكذلك أيضا الحديث الذي قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إذا أتيت مضجعك فتوضأ دعاءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قول اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إلى آخره، فإن مت مت على الفطرة، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، هذا معناه أنك ستموت بحسن خاتمة، إذا مثل هذه الأسباب ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ولا يضيع ولا يفرط فيها، فهو يعني دائما مهتم لماذا يختم له أجله، فإذا هذه الأسباب ينبغي العناية بها، الأحاديث الصحيحة بذلك كثيرة ينبغي أن يعتني بها العبد، قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل ولا تجارب صلاتك ولا تخافت بها وفي السنن المطلق قال أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم. يعقوب هذا أحد مشايخ الستة. اشترك الأئمة الوداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الناكدين الحافظين البررة أولئك الأشج وابن معمري ناصر ويعقوب. هو يعقوب هذا ناصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد واحتذى تسعة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حدثنا أبو بشر جعفر وأبو وحشية وجعفر إياس وابن إياس جعفر إياس وأبو وحشية كنية أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال ابن عباس قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي في مكة. كان مختفيا يعبد ربه لعبادة ربه كان يختفي يخفي نفسه وأصحابه. قال فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته ليتعلموا. وقال ابن منيع يجهر بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به سبوا القرآن نفسه ومن أنزله والله تعالى ومن جاء به وجبريل. فقال الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. سمى الصلاة قراءة سمى القراءة صلاة كما سمى الصلاة قراءة بالعكس ولا تجهر بصلاتك بقراءتك. فماذا فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمع. وابتغي بين ذلك سبيلا معناه وأطلب بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والمخافة بحيث إنك يستفيد الصحابة وسط بحيث لا يتجاوز الصفوف الصف الذي معك ولأن لا يسمعه المشركون. وإذا خفضت لم يستفيد الصحابة. فإذن اجمع بينهما وهو أن تسمع أصحابك وتخفي عن المشركين. الله أكبر. هذا الدين مرت عليه مراحل صعبة. واحد يصلي ويخفي نفسه الآن يترك الصلاة ويخفي نفسه الحمد لله. أيام ذاك يصلي ويخفي نفسه ويترك الصلاة يتظاهر بين الناس أنا ما أصلي ما أبالي الصلاة هكذا. وعكس الله تعالى وجاء أن التارك هو الذي خاف. الحمد لله هذا هو تطور الحال. قال رحمه الله تعالى والعديد هذا متفق عليه. قال هنا من الفوائد ما أشار المصنف رحمه الله تعالى حيث أورده في كتاب الصلاة في أبواب القراءة وهو أن ينبغي للقارئ أن يكون الرفوع لصوته وسطا بحيث لا يحصل منه أي ضرر لا له ولا لمن يستمع منه. ومن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره من إذاء قومه له حتى كان يعبد ربه مختفيا ولكن واصل في الدعوة إلى الله تعالى حتى أتاه نصره تعالى. وكذلك ينبغي للداعي أن يأخذ أسباب الوقاية من أعدائه ويدعو ما استطاع ويصبر عليهم حتى يأتيه النصر من الله تعالى. ومن ما كان عليهم المشركون من شدة عنادهم وهجم الحق ومبارزتهم له بكل قواهم ولكن الله غالب على أمره فحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دينه ورفع قدر كتابه. ومنها أنه يجب على الداعي في هذه الدعوة أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى الطعن في الله أو في كتابه أو في نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الإنسان ما ينبغي أن يكون سببا للطعن في الدين وللطعن في الدعوة. يبتعد كل مستطاعه أن لا يتوصل إلى ذلك. مثلا إذا هجمت الناس التي ذهبت إليها وفيها عبادة القبور أو الضرائع أو من القبب فإذا بدأت بمثل هذا سيؤدي إلى هذه النتيجة. ابدأ بما هو أسهل فأسهل حتى تتوصل إلى النتيجة. وليس معنى ذلك أنك تترك ذلك الدعوة نهائيا ولكن تسلك مسلك الترتيب وتجعل لكل دور وطبقة منهاجا مسلوكا. ثم إذا ترعرعت وتقويت واحد أجابك اثنين ثلاثة أربعة وتقويتم وكذا تبدأ يعني شيئا فشيئا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وحده ثم أبو بكر ثم فلان حتى تجمعوا واشتد سعيدهم. ثم بعد ذلك لما مات أبو طالب وخديجة أيضا لم يجد من يؤويه أو يحميه فاضطر إلى الهجرة فخرج إلى المدينة. وهكذا ينبغي للداعي أن لا يقنط ولا يأس وكذلك أيضا يخفي ما استطاع. وذلك بأن تكون دعواته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسنت ولا يجهر ولا يعلن في مجتمع الجهلاء ما يدعوهم إلى أن يتجرأوا على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه بالسد والطعن. يعني لا ينبغي له, يعني لأن هذا يؤدي إلى ما إلى غير يعني المقصود أو الغرض. قال رحمه الله تعالى بالسنه المتجه أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن, وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه مدة كونه يسمع أصحابه. فأنزل الله عز وجل ولا تجادل صلاتك ولا تخاف بها وابتغي بنا ذلك سبيلا. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالقرآن. قال بسنة المتقين أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي تقدم عن وكيع بن جراح قال حدثنا مسعار بن كتاب عن أبي العلاء. أبو العلاء هو هلال بن خباب, هلال بن خباب العبدي مولاهم البصري من الطبقة الخامسة. عن يحيى بن جعدة, يحيى بن جعدة هذا ابن هبيرة من الطبقة الثالثة. عن أم هاني رضي الله عنها هي أخت علي بن أبي طالب. أم هاني اسمها يعني فاختة وقيل هند فاختة. قال ابن قال كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي, وأنا على عريشي أي على سريري أي على سريري في بيتها, يعني في بيتها في جوف الليل وأنا على عريشي. لماذا جهر إلى هذا الحديث؟ بيتها كان خارج الحرم ومع ذلك تسمع قراءته لأن الأصوات هادئة, الأصوات هادئة. ولماذا جهر هذا الجهر؟ لأن المشركين أموات في ذلك الوقت ما أحد يتحرك ويعني هو خالي. فعند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجهر بالقرآن حتى يستفيد من يسمعه من بعيد. قال ماذا؟ والحديث هذا صحيح. انتهى الكتاب عندكم إن شاء الله. طيب, والحاصل أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة أحيانا, يعني يجهر جهرا بالغا لكنه فيما إذا لم يسمع أو لم يرى هؤلاء المشركين الذين يسبون القرآن ومن جاءه, وأحيانا يخفيه وأحيانا يتوسط. قال باب مد الصوت بالقراءة. مد الصوت يعني باب تطويل الصوت بقراءة القرآن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع أخبرنا عمرو بن علي فلاس وعاد مشايخ الستة. قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا جرير بن حازم. جرير تقدم لهم قبل قليل هو جرير بن عبد الحميد وليس هذا, وذاك يعني متأخر عن هذا, وهذا من الطبقة السادسة وذاك من الثامنة. عن قتادة بن دعامة أنه قال سألت أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال كان يبدو صوته مدى يعني يقرأ بالترتيب كما أمره الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. كان يمد صوته للقراءة مدا, لكن هذا المد له حدود, والحديث أخرجه البخاري له حدود, وهو والعلماء ما قصروا. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب بعلماء متخصصين به وهم علماء القراءة, وجعلوا الحروف التي تمد ومقدارها يعني حركة الأصبع قبض الأصبع فك الأصبع وهكذا, قدروا كل يعني كيفية بحيث أمكن لمن تأخر منهم أن يتعلم ذلك. والحمد لله أن يعني الأمة ما قصرت بذلك, يتناقل جيل بعد جيل ويقرأ فلان على فلان ثم فلان على فلان ويتفرع وهكذا. وهذا من الله سبحانه وتعالى يعني وعد صدق وعده, وهو إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون, فحافظه الله تعالى بحملته الذين قاموا به. فليس الأمر أنه الحمد لله رب العالمين, ليس هذا مقصود يمد قراءته مدا, إنما هناك فيه مدود طبيعية لازم جائز وقدر حركته قدر أربع حركة خمسة ستة حركة وهكذا في محله اللائق به, في محله اللائق به, وليس مرار كل حرف يمده. وإن كان اللفظ يحتمل هذا لو صلت القراءة كله مد قال إذا كل حرف تمده لا, المراد المواضع التي يعني تقبل المد, ومقدار المد أيضا مضبوط عند القراء, هذا قدره كذا وهذا قدره كذا وهذا لازم وهذا جائز إلى آخره. فإذا هذا هو المعني, لأن هذه متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقها الصحابة ثم أتباعهم ثم من بعدهم إلى يومنا هذا والحمد لله. والحديث أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بسند متصل تزيين القرآن بالصوت، وهذا يعني أيضا جميل تزيين القراءة بالصوت، وهذا اختلف السلف فيه ولكن خلاف في غير محله، لأن من السلف من يكره تزيين القرآن التغني بالقرآن، وهذا خلاف المقصود وخلاف النصوص الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن بعض الصحابة قال لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود. سالم مولى شيبة، عائشة رضي الله عنها خرجت لحاجة فأبطأت عليه، فلما جاءت عنفه وقال أنت أخرت أين أنت؟ قال والله سمعت قارئا في المسجد فوقفت له وتأخرت. قال فأخذ نعل رداءه وتبعه فوقف على مسجدي فإذا هو سالم هذا يقرأ الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك ورجع. هذا هو سالم أحد الأربعة الذين حسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن منهم. فهذا يدل على أن قراءته متميزة بالتغني وصوت جميل. وأبو موسى الأشعري مر علي وقال يا أبا موسى لو رأيتني أتسمع إلى قراءة البارحة. قال يا رسول الله لو كنت علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. هذه قراءة لي، هذا أنا لي عندي أصوات غير هذه، لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. فهذا يعني محمول على التغني تمام، لكن التغني قراءة السلفي ينقسم لك اسمين، اسم لا يرون مثل هذا وهؤلاء قلنا أنه مخصومنا بالأدلة كثيرة، وقسم شاهدوا من أهل عصر من الفسطة جعلوك الأغنية موسيقى ويمسون مع أصواتهم ولا يراعون الموجود ولا الغناء ولا التجديد ولا كذا، بل يراعون أصوات فقط، فكرهوا وحرموه لهذا. قالوا هذا حرام، إنما في الحدود التي تلقيت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل المد مد ومحل التخين تخين ومحل الترك تركك، في مثل هذه الحالة مطلوب أن يزين الإنسان صوته بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع ما أعطاه الله تعالى، لأن بعض الناس أعطاه الله تعالى كما أعطى داود عليه السلام صوتا جميلا، فهذا يعني يكتسب أجرا إذا يعني حسن قراءته لذلك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الذي ليس ايه انا سبق لنا في السنة السابق جريم وحزين ليس هو، عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. هذا بعض أهل العلم يرى أن هذا مقلوب، مقلوب أصله زينوا أصواتكم بالقرآن، لأن القرآن زين لا يحتاج إلى أن تزينه أنت مقلوب، وهذا كما يقال إيش أدخلت القلم صوت في رأسي، هل هذا معقول؟ في رأسي جوا إيش معناه؟ مقلوب هذا، عرضت الحوض عرضت الناقة على الحوض، يقولون بالعكس عرضت الحوض على الناقة، وهذا معكوس كذلك أيضا، إن أدخلت رأسي في قلنسوة، ومثل هذا قالوا فسروا بهذا المعنى، لكن هذا لا نحتاج إليه، بل هو على ظاهره، إن الصوت الجميل يزين القرآن، يزيد القرآن جمالا، فقد ثبت في هذا إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإذا تزين القرآن بالصوت ما هو بعيد، طيب هذا طيب، يعني يزيد حسنا جمالا، هو جميل، كل من قرأ القرآن وسمع القرآن يستحسنه ويستحليه، لكن إذا سمعه بصوت جميل يكون أعلى وأغلى، إذن لا يحتاج إلى دعوة القلب. هنا يقول لك قال خطابي ورأى قوم، والحديث يدل أي زينوا القرآن بتحسين أصواتكم عند القراءة، فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة بالصوت الحسن، ويؤيده ما رواه ابن نصر والحاكم عن البراء رضي الله عنه أيضا مرفوعا حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن. إذن هذا نص في موضوع الخلاف، موضوع خلاف. وروي أيضا من طريق علقمة قال كنت رجلا قد أعطاني الله
حسن صوت بالقرآن، علقمة هذا كان تلميذ ابن مسعود. فكان عبد الله بن مسعود يستقرئني ويقول لي اقرأ فداك أبي وأمي، يستثنون صوته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الصوت تزهين للقرآن، إن حسن الصوت تزهين للقرآن. والحديث يدل على تحسين التلاوة بالصوت، والحكمة بذلك المبالغة في تدبر المعاني والتفطن لما تضمنه الآيات من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، لأن النفس ميالة طبعا إلى استحسان الأصوات، وربما يتفرغ الفكر مع حسن الصوت عن الشوائب فيكون الفكر مجتمعا، وإذا اجتمع حصل مطلوب من الخشوع والخضوع. وقال في الفتح: ولا شك أن النفس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدم. انتهى. والمراد بتحسين الصوت والتحسين الذي يبعث على الخشوع لا أصوات ألحان الغناء واللهو التي تخرج عن حد القراءة، هذا كما سيأتي تأكيد ذلك إن شاء الله تعالى. وقلنا ينبغي التنبه لهذا مع مراعاة حقوق حق القراءة من إخراج الحرف المخرجي الذي يفخر يفخر ورقق ورقق والإمالة إمالة وغير ذلك ومدود وما إلى ذلك، مع هذه المراعاة تحسين الصوت والمطر. وأما إذا خالف تحسين الصوت أدى إلى خروج من بعض هذه الوجوه، هذه الأمور مطلوبة، فهذا لا يجوز وهو حرام. يأتي هذا: ورأى قوم أن الحديث مطلوب والأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، وقالوا إن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت، بل الصوت أحسن أحق أن يحسن بالقرآن. قال الخطاب رحمه الله: هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث وزعموا إلى آخره. قلت أنا في الأخير الأرجح عندي إبقاء حديث الباب على ظاهره كما فسره الأولون، كما هو صريح حديث البراء وحديث المسعود المذكوران آنفا. فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنة، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن حسن الصوت تزين للقرآن، صريحا في هذا المعنى. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة الصوت الحسن والتغني به في قراءة القرآن، كما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وحديثه لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، فهذه النصوص ظاهرة واضحة الدلالة على أن المراد هو ظاهر معنى الحديث ولا داعي لإخراجه عن ظاهر معناه بلا حجة نيرة. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن أوسجة: كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرني الضحك من زاهد، كنت نسيتها ذكرني، كنت نسيتها نسيتها فذكرني الضحك من إيه زينوا القرآن حتى ذكرني الضحك من زاهد، معناه أنه كان سميع الحديث بطوله عن البراء ثم نزي الجملة المذكورة من جملته فذكره الضحك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حد أخبرنا محمد بن الزنبر المكي هذا الطبقة العاشرة قال حدثنا ابن أبي حازم، هذا ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وذلك يزيد من الخامسة، وكذلك محمد إبراهيم من الخامسة، أبو سلمة من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به بالقرآن أي بالقراءة، لأن القرآن ليس مراد القرآن المعهود هذا، بل مراد بالقراءة سواء كانت التوراة أو الإنجيل أو الزبور، كان أي نبي كان حسن الصوت الله سبحانه وتعالى يكون يستمع لقراءته أكثر من غيره، وهذا فيه إثبات الأذن وهو الاستماع لله سبحانه وتعالى، فلا نؤولها كما يقول الشراح هنا. وينبغي وهنا في الأخير، وقال القرطبي: أصل الأذن فتعتني أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد بظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى بعرف المخاطب، والمراد به حق الله تعالى إكرام القارئ وإزالة ثوابه، لأن ذلك ثمرة الإصغاء. قلت: إيش هذا الذي قاله القرطبي في المعنى المراد بالأذن هنا؟ أنه معنى الإكرام وإزالة الثواب، أراد به أن الكلام باب المجاز لا من باب الحقيقة، وهذا غير صحيح، لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الأذن لله سبحانه وتعالى، وقد أثبتها له هذا النص الصحيح. فالصواب إثباتها على حقيقتها اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك تشبيه بمخلوقاته، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات مخلوق. فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضا في الإكرام وإزالة الثواب. أليس إذا أحسن إليك الشخص ألا تحسن إليه؟ هذه عادة الناس هكذا. ألا تكرمه؟ من أكرمك تكرمه ولا تهنه؟ تكرمه. إذن إذا قلنا التشبيه يلزم في الآذان، في الإكرام كذلك نعول بالإكرام، الإكرام ما يوجد في المخلوق يوجد. من أكرمك تكرمه، الله إذا أكرمه العبد يكرمه. إذا هذا في تشبيه. فإذا وإزالة الثواب كذلك، اللذين أول بهما الأول من القرطبي، لأنهما يوصفون بما المخلوق، وأيضا فيقال إن فلانا لما استحسن قراءة فلان أكرمه وأزاله العطاء ونحو ذلك. والحاصل أن إثبات الصفات الواردة في القرآن والأحاديث الصحيحة بمعناها الحقيقي لا المجازي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى هو الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني إلى آخره. والحديث هذا متفق عليه. بعيد ما في هذا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تقول بيننا بين المعاصي والمصائب وما تبلغنا الجنة بين الجنة ما تهون بعين وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وعيتنا وجعلوا وارثا منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا غاية ربنا ولا زلت عنه ولا خلف رحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.